الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من نجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطم لا طرقت بريبة ويد الهدى سجلت عليك حجابا، ولست انت بكل عام مهبط الاملاك. فيك تقبل العتابا، نفسي فداك. أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد أصحابها، وما رأفت بضيعها من حمى كسران وعنه تزجر الخطايا. يا عتبي على الأعتاب، وسط محسن منها ومن هالت بذاك ترايا. أوما جرى المسمار يوم أصابها، من قبلها قلب النبي أصايا. مسمار كان في الصدر يا ابن الحسن، مسمار وعلي مرض لب القلوب. مسمار سيدي تنسي صدر انصار، مسمار وسقط من الجنين عليك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الضمير في هذا النص الشريف عائد إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم بحسب طبيعته ووظيفته أنه المقياس الصحيح للحق والحقيقة في الوجود، والذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون مرجعا يفصل به بين الحق والباطل. ومن هنا أطلق عليه مصدر مادة الفصل الذي هو الفاصل، كما تقول فلان عدل. العدل الصفة التي يتلبس فيها العادل. العادل حقيقة لم يطلق عليه عدل، لكن من باب المجاز يطلق على العادل أن عدل، وذلك إمعانا في تلبسه بالعدل يقول أن العدل كأنه تنسس في هذا الشخص، فكان هو العدل يتحرك على الأرض كعلي عليه السلام مثلا، والعلي العدل. كذلك القرآن الكريم هو فاصل، لكن أطلق عليه الفصل إمعانا في اتصاف القرآن بصفة الفصلية والفاصلية، أن يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الجد وبين الهازل، يفصل بين ما هو واقع وما هو غير واقع، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا المعنى يتجلى في مختلف أبواب المعرفة القرآنية. يعني القرآن لما عالج مسألة الوجود ترى أن قوله الفصل، فصل بين من؟ بين من ذهب إلى إنكار الخالق أساسا، ممن تنكر الحق وتنكر بوجود الله عز وجل، وبين من اعترف بخالق ولكن خالق غير واقعي، يعني الذين غالوا ببعض الاشياء اتخذوها آلهة من دون الله. القرآن جاء بالقول الفاصل وهو كلمة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فكان قوله الفصل في ذلك. ليس الفصل فصل لا لأنه قول وسط، لا، فصل لأن الدليل العقل والعلم لا يقوم إلا على ذلك. يعني ما ممكن للمغالي ولمن قرر غير ذات الله عز وجل أن يصح قوله، وما ممكن للملحد الجاحد يصح قوله، لا يمكن أن يصح وينسجم مع المنطق العلمي والعقلي إلا قول الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بربه شيئا. وهذا اتكرر لعله في أبحاث سابقة بجملة من الأدلة، من أروع الأدلة هو عبارة عن دليل النظم يعبر عنه، ودليل النظم أن الوجود مؤلف من أنظمة دقيقة وبديعة ورائعة، سواء في مثلا نظام مجموعتنا الشمسية أو بقية المجموعات أو كل المجرة أو المجرات الكونية بأسرها. هنالك نظام دقيق للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هذا النظم ما ممكن أن يصدر عن صدفة أو يصدر عن طبيعة عمياء أو يصدر حتى عن قوانين طبيعية، اللي قالوا القوانين الطبيعية مثلا هي اللي أوجدت هذا النظم. يبقى السؤال قائم، القوانين من أين جاءت؟ فإذا لابد أن تنتهي إلى مقنن لتلك القوانين التي تحكم الوجود، منظم لنظام الوجود، ذلك هو واجب الوجود جلت عظمته وتبارك اسمه وهو الله عز وجل. إذا القرآن لما عالج الموضوع عالج بحقانية واقعية، ولما عالج بقية المسائل الاعتقادية، لما عالج مسائل فقهية، مسائل اجتماعية، مسائل سياسية اقتصادية، مسألة الأسرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لاحظ انه قرر للمرأة حقوق، مركز انساني ومركز حقوقي، وللرجل كذلك، وقضى على ذلك الحيث الذي كان في العصر الجاهلي، الظلم الذي كان ينزل في المرأة قضى عليه الاسلام. لكن المصالح حقوقية الأسرة ما ممكن كمؤسسة أن تبقى بلا مدير، فجعل الله الإدارة بيد الرجل، لأن النوع أقدر على أداء هذه المهمة، والأحكام القواعد العامة تبنى على الغالب ما تبنى على الحالات الاستثنائية. يعني ربما امرأة خير من الرجل، لكن ما تبنى عليه قاعدة. فإذا الله سبحانه وتعالى كان قوله الفصل في مختلف شؤون الحياة، القرآن الكريم وصف أن فصل خلاف الفصل بالهزل. القرآن الكريم يجعل الفصل غلط للهزل، الهزل مضاد للفصل. ليش؟ لانه لازم هو عبارة عن كل قول او فعل او قرار لا واقعية له، لا مصداقية له، لا عقلانية فيه، لا حقانية فيه. هذا هو عبارة عن لازم. وامامك الان تاريخ الدنيا، هذا التاريخ مرت بتجارب دينية رائعة على انجل الانبياء صلوات الله عليه وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وآله. مرت تجارب بالطغاة والعباد المؤمنين الذين تنكروا لمبادئ الدين، ولاحظت كيف انه تجربتهم كانت تجربة هزيلة. هؤلاء متنكرين للدين والجاهلين بالله عز وجل، كيف ان تجربتهم هزيلة، هزيلة في عطائهم الفكري وهزيلة في ممارساتهم العملية. انتبه جيدا، هزيلة في عطائهم الفكري. مثلا فرويد يفسر كل انماط سلوك البشر بالعامل الجنسي، وهذا قطعا قول هزيل بالتأكيد. يقول حتى مثلا نفرضه هذا الانسان الذي مثلا يشرع مشروع خير، يقول هذا هدف جنسي من وراء ذلك عند تحقيق مأرب جنسي وشهوة معينة. مثلا الانسان اللي يصوم كذلك، يحوج كذلك. كل وجوه النشاط الانساني يفسرها فرويد بالتفسير الجنسي. طبعا هذا تفسير هزل بالتأكيد، هذا هو الهجر بعينه، هذا هو الانحراف عن الحقيقة بعينه. هو انسان يصدر في سلوكه عن عامل جنسي، لكن تعميم القضية قاعدة لكل انسان ولكل نشاط من انشطة الانسان طبعا باطل. مثلا من امثلة هذه النظرية فرويد، نظرية داروين، اللي تدعي بدون دليل علمي بان اصل الانسان فرد وان الانسان تطور عن الحالة القلبية، وهذا خلاف ما حكى الله عن تصميم الانسان انه خلق في احسن تقويم. الله عز وجل بدأ خلق الانسان بالطريقة التي حكاها القرآن الكريم وهو احسن تقويم، والصورة الفردية ليست احسن تقويم بالتأكيد. كذلك مثلا من امثلة الهزل والهاجر اللي ايضا مرت في تاريخ البشرية وفي تاريخ الفكر الانساني، نظرية الماركسية مثلا اللي ادعت بانه العامل الاقتصادي والعامل الممول لحركة التاريخ، وان كل انسان يسوي شيء لابد يسوي انطلاقا من مصلحة مادية، وتنكر بكل الامور المعنوية تماما، وان العامل الاقتصادي والعامل الوحيد في حركة الشعوب في حركة الفرد والمجتمع. وبالتالي يعني بالنتيجة مثلا يقول لك حتى الذين اسلموا مع الرسول او الذين اسلموا مع موسى او الذين اسلموا مع عيسى اللي التحقوا بالانبياء التحقوا انطلاقا من عامل اقتصادي مثلا مادي مثلا. هذا المعنى اللي يكذب الواقع التاريخي، لان احنا نعرف اشخاص عرضت عليهم الاموال الهائله والطائله على ان يعافوا جزءا من دينهم، فآثروا القتل في سبيل الله على أن تعطى لهم الدنيا وما فيها. وين عامل اقتصادي؟ الكلام هذا تخريف في الحقيقة. إذا ما تجد فصلا بتمام المعنى في جميع الجهات إلا في القرآن الكريم. فإذا القرآن هو الفاصل، وطبيعة القرآن لما نقول القرآن يعني القرآن كمدرسة ما تصف خصوص. هذه النصوص الشريفة، هذه النصوص ومن وما ارتبط بهذه النصوص، يعني مثلا سنة النبي صلى الله عليه وآله ومرتبطة بهذه النصوص، لأنه القرآن أعطى حوالة مقدسة على رسول الله، قال ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وبالأمس مر بنا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن يبقى سؤال ربما انفتح بذهنك بالامس، انه رسول صلى الله عليه واله جاء بالفصل وقوله الحق، ولكن هل استطاع رسول الله صلى الله عليه واله ان يبلغ كل ما يريد او لا؟ انتبه لجيدا، لانه ربما تثور شبهه من قصه يهجر اللي واجهوا بها النبي صلى الله عليه واله بعض الجماعه، والرسول حسن الموقف قال قوموا عني لا تتنازعوا، لا ينبغي عنده تنازع. طردهم اصحاب كلمة اجر، نص المؤرخون طردهم النبي صلى الله عليه وآله. ثم قبل رسول الله رحل الى الله تعالى في هذا المقام. فتقول تائب يعني الرسول ما استطاع يبلغ كل شيء مثل هذا الكتاب. هذه الوصية اللي هي الحقيقة كان كل مسلم منصف غيور يتوقع وصية النبي، فالشيء اساسي هذا في الحقيقة قائد يودع امة، الامة ترتقب من نظر الوصية يلخص لها اخطر ما يواجه الامة بالمستقبل ويضع النقاط على الحروف. هذا الكتاب الذي حيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه واله. هل يعني ان الرسول يعني فات بعض اشياء ما بلغ ام لا؟ طبيعي الالتزام بذلك غير صحيح، ونحن لا نلتزم ان الرسول لم يبلغ كل ما اوحي اليه. الرسول بلغ، ولكن الرسول اساليب في التبليغ، بعض الاساليب استخدم بعض الاساليب حيل بينه وبينها. ما نقدر نقول ان الرسول بعض اشياء الله اوحاها اليه وما بلغ، يعني التقي منعك. لا، التقي ما تمنع الرسول عن تبليغ اصل الاحكام، بل بعض الاساليب قد تمنع منه. يعني مثلا ولايه علي بن ابي طالب صلوات الله عليه اعلنها رسول الله باعتبار ما انزل عليه من ليس ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فبلغها يوم الغدير. لكن الرسول عند اساليب اخرى للتبليغ بها، ضمن حديث التكلم بلغ بها اني تارك فيكم تكلم كتاب الله وعترتي، بلغ بها ضمن حديث المنزله مثلا انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد، بلغ بها من خليل سلال حديث الانذار وانذر عشيرتك الاقربين، حيث اعلنها صلى الله عليه واله من يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي خليفتي. المعنى هذا اللي جاءت فيه مصادر ومصادر عند الجمهور. فاذا له اساليب ومقامات في الاعلام، هذه نقطه. اثنين، التحذير من عناصر منافقه، تحذير من جماعات مخربه في الصف الاسلامي. هذا ايضا صدر عن النبي، النبي حذر من اشخاص، حذر من جهات، من فئات، من اسر مثلا افرضوا، تحذير من بني اميه. كل المسلمين يحفظون عنه انه لعن الشجره الملعونه، القران سماها ملعونه، وان الرسول لعن الحكم ومن تناسل منه. فاذا الرسول حذر من المنافقين من جهه، يعني الخط الخطير على الاسلام حذر منه، والخط الحريص والمأمون على الاسلام الرسول صلى الله عليه واله امر به الالتفاف حوله، وذلك عن طريق تثبيت ولايه امير المؤمنين سلام الله عليه واهل البيت. هذا المعنى الثالث، من يقدر يقول التقية منعت النبي ان يتدلى، بس اسلوب اداءه عن طريق الكتاب عند الموت ذات الاسلوب هو الذي حيل بينه وبين رسول الله. انتبه زين. فبالنتيجه يعني اذا احيانا يمر غرس يفرض على الانسان تقيتان انه يستخدم اسلوب دون اسلوب، كما صار بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تشك في المسألة؟ انا الرسول واجهوه كلمة ياجر قبل ولم يكتب الكتاب، وش فيها؟ احد من المحدثين والمؤرخين على اتفاق ما بينه. اذا الظرف اللي شرحته لك بالامس، الاسلام بعد في بداية الرسول ميل يفجر الوضع، لان ذاك الحزب مستعد يطلع للناس يكسر الاول والثاني في الحقيقه. فلهذا رسول الله صلى الله عليه واله حفظا للبقيه الباقيه صيانه لبيضه الاسلام، من هنا عدل عن ذلك وقبضه الله تعالى اليه واكتفى ببياناته السابقه. قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والاملاك والامم، فصيروا امرهم شورى كانهم لا يعلمون ولاة الامر اين هم، حتى ادعى ابن العباس ملكهم وما لهم قدم فيها ولا قدم. الخلاصه فاذا رسول الله ما عليه. اذا القران الكريم في واقع الامر لما يجعل نفس فصل بنفس الوقت قول النبي فصل، ومن هنا انتبه لزيد لما حس القول ان هذا القول فاصل انكشفوا ان تنكشف حقائقهم. اولا هنالك حقائق اريد لها ان تزيد، يعني شخوص معكوسة، شخوص منافقة اريد لها انها تبرمج بشكل بحيث يطلعوها امام الناس على انها شخوص مستقيمة وصحيحة والى اخره، وبالعكس خلف المقاييس اشخاص مستقيمة اريد لها ان تظهر بمظهر اخر، يعني محاولة تحريف الاشخاص وتحريف الحقائق، تحريف الاحداث، تحريف المفاهيم. المؤامرة كانت يخطط لها ان تنفذ بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فإن حفظ قول رسول الله وفعل رسول الله سيرة رسول الله على التراث حفظ شكل خطر على هؤلاء، لأنه حديث رسول الله أيضا حفظ جلة القرآن الكريم من شكل أنه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن القرآن غالبا استخدم أسلوب الإجمال أغلب بيانات مجملة، القرآن الكريم بيّن الخطوط العريضة القواعد العامة تفاصيل كم صار بها القرآن، الصلاة مثل اللي ربما تقال 4000 مسألة فقهية بها القرآن ما طرق هاي القضايات معدودة، انتبه جيدا. وهكذا كثير من القضايا العالم خاصة القضايا الاجتماعية السياسية والأشخاص، الأمور اللي تهدد فيها المسلمين مستقبل الإسلام، هذه أكثرها وردة مجملة. مثلا وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. زين، هنالك إشارات قرآنية، التفاصيل وين؟ تفاصيل السنة، انتبه جيدا. الحديث النبوي هو اللي يفصل، وضع النقاط على الحروف. فإن كان يهدد هذه المؤامرة بالفشل اللي يهددها من هو؟ حديث رسول الله. فلهذا منذ كاد النبي ان يقبض يعني وهو على فراش الموت بدا تنفيذ هذه المؤامره. اول ما بدا تنحيف بين رسول الله وبين كتابه الكتاب، هذا واحد. سلسل معي اثنين، مثلا يروي ابن الذهبي من اكابر علماء الجمهور في تذكره الحفاظ، يروي انه صعد فلان بعد رسول الله صلى الله عليه واله واعلن على المنبر قال لا تحدثوا احاديث رسول الله، واذا سالكم سائل قولوا حسبنا كتاب الله احلوا حلاله وحرموا حرامه. حديث ممنوع، هذا واحد. اثنين يقول انه لما جاء دور صاحبه ايضا امر اولا منع على المنبر من كتابه الحديث، بل امر المحدثين والصحابة ان يمتنعوا من التحديث وبيان احاديث رسول الله، ثم قيل له ان بعضهم كتب احاديث الرسول في صحف قال جيبوا لها كلها جمعوها وامر بحرقها كلها. انتبه جيدا، هذا من الذي نص عليه؟ نص عليه ابن سعد في الطبقات، يقول امر بحرق كل الصحف اللي تشتمل على احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. يروي مثلا ابن عبد البر صاحب الاستيعاب في كتاب جامع بيان العلم عدة طرق، يقول بأنه قرض ابن كعب، يقول اطلعنا شيعنا الخليفة من المدينة كنا باتجاه العراق، فقال لنا إياكم أن تأتوا إلى قرية يقرؤون القرآن فتصدوهم عن القرآن بحديث رسول الله لا تحدثوا. فعلا يقول فما حدثنا بحديث واحد، كان كل من يسألنا قال انت صحابة شفت النبي سمعت حديثا ما تحدثنا عن احاديث رسول الله سيرة رسول الله، قالوا نهانا فلان فلا نتحدث. هاي ايضا رأي وثيقة. مثلا يروي صاحب كنز العمال متقي الهندي، هذا العدو اللدود الرافضة، انا لعلي العام الماضي في مثل هذول انطلقت عنا كلمة، متقي الهندي هو نفسه يروي يقول بانه الرجل المعهود دعا جماعة من الصحابة، عبد الله بن حذيفة، عقبة بن عامر، واشخاص معينين نص على اسمائهم، وقال ما هذا الذي بلغني عنكم تحدثون باحاديث الرسول؟ قالوا بلى هذه وظيفة شرعية نحدث، احنا الوظيفة الشرعية تبرع لنا ذلك، انتبه لزين الوظيفة الشرعية، لانه الرسول امر قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب
ورسالة الرسول ليست مختصة بمن حضر الحاضرين أمام المعاصرين في الطبقات القادمة، لأنه خاتم النبيين. وكان يقول كلمة معروفة: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها. هذا أيضا ورد، ورد عنا كما جاء في مصادر هذا تروي كل كتب الحديث عند المسلمين، ما مخصوص الطائفة. لما ترجع تذكرة الحصاد للذهبي مثلا، ترجع إلى جامع بين العلم لابن عبد البر، أو ترجع إلى بقية المصادر في العمان، يرون باب خاص، باب رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف النبي حث على نقل حديث أو كتابة حديث أو إلى آخره. من جملة الحديث: اللهم ارحم خلفائي، قال من خلفاء؟ قال الذين يأتون بعد يروون حديثي وسنتي. واحد يقول للنبي: أنا أخشى أن أنسى حديثك. قال: استعن بيمينك، يعني افتر. النتيجة فإذا الحث متواصل، فأمام على الحث المتواصل يكذب من يقول أن الرسول قال: أمحوا لا تكتبوا عني شيئا. هذا كذب، وبعضهم ذكر هذا، بس هذا كذب. ليش كذب؟ لأنه يتعارض مع قضية ضرورية من ضروريات الدين. شنو هي الضرورية؟ ضرورية نحن نعلم من الضرورات أنه يجب التبليغ بالإسلام ونقل أحاديث رسول الله كما يجب، تواتر القرآن يدا عن يد، يعني من وظائف المسلمين تواتر القرآن، جيل يسلم إلى جيل القرآن. الآن عملا موجود تواتر القرآن من طبقة إلى طبقة، من جيل إلى جيل. بالضرورة نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يجب تواترها ونقلها، يعني يجب نقلها بالنتيجة. فالتواتر خبر الواحد بالنتيجة، السنة يجب أن تحفظ، لأن السنة مصدر المصادر التشريع الإسلامي، أحاديث رسول الله مصدر المصادر التشريع الإسلامي. هذا الحكم الضروري الذي لا شك ولا شبهة فيه. أي رواية تذكر ضد باطلة لأنها تسلم مع قضية ضرورية، من قبيل مثلا من ضرورات الدين أنه فرض الشرك باطل، فلو واحد وجد دعوة للدعوة أو روال رواية تضمن شرك، نقدر نقبلها منه؟ ما نقبلها، لأنها تصدم بضرورة من ضرورات الإسلام والمسلمين. فإذا هذه الروايات اللي وردت تتأكد على أنه الرسول أكد على أحاديثه وتداول أحاديثه متكثرة جدا، ومن جملة هذه الروايات رواية: نعم اللهم ارحم خلفائي الذين يروون حديثي وسنتي. فيقول أن الرجل المعهود استدعاهم، عبد الله بن حذيفة فلان وفلان، قال: ما هذا الذي يبلغني عنكم أنكم تمنعون أنكم تحدثون بأحاديث الرسول؟ قالوا: بلى، هذه وظيفتنا الشرعية أن نحدث بهذه الأحاديث. بل ورد أنه الذي يكتم علما الله عز وجل بعاقبة القرآن الكريم هدد بعقابة الذين يكتمون الآيات والبينات، الأحاديث الشريفة هددت بمعاقبة من يكتم العلم، والعلم كما يصدق على القرآن يصدق على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أقيموا عندي ولا تفارقون، خليكم عندي، ممنوع أن تخرجوا من فعل فرض عليهم الإقامة الجبرية. هذا يقول ساعة تنزل عمان، ممنوع تحدثهم، قلت منع الحديث. جه بعد مثلا نفرض على سبيل المثال، استدعى أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه وابن مسعود وأبن مسعود الأنصاري، استدعاهم ثلاثتهم وأمر بحبسهم. ليش؟ قالوا: أنتوا تتحدثون بأحاديث الرسول وأنا منعت بالحديث بأحاديث الرسول، ممنوع. انتبه لي، بالفعل حبسهم ثلاثتهم. جاء دور كذلك الشخص الثالث نفس الشيء، أيضا يروي عنه صاحب كنز العمال أو منتخب كنز العمال، يقول: صعد المنبر وخطب في أول ثلاثة وقال: لا يحل لامرئ يحدث بحديث لم يأذن به فلان وفلان، إشارة إلى صاحبين. فصار صوت، وجاء معاوية بعد زاد الطيب الليل، كتب صحيفة رسمية مفصلة إلى جميع الولاة والقضاة وأئمة الجمعات، كتب لهم: أولا يمنع الحديث عن الرسول، هذا واحد. اثنين: تحدثوا عن فضائل فلان، وذكر الثالث لأنه من نفس من الأسرة بعد، وتحدثوا احاديث في فضل فلان وفلان معك، لا تتحدثوا بفضائل ابي تراب معك، كلما استطعتم الوقيعة فيه وفي اهل بيته فعليكم بذلك معك، من سمعتم عنه انه يروي فضيلة في ابي تراب فنكلوا به وارهقوه عقوبة. كتبنا وان الكوفة بين فلان وفلان الحضرميان على دين ابي تراب، قال اقتل كل من كان على دين ابي تراب. عندك واضحة الآن عند أوباش الشام، لا كثير منهم ما كانت الأمور واضحة عندهم. إذن خاصة على حجم الأحاديث السنين الماضية أدى إلى تجهيل الأمة، الناس تجهل من هو معاوية، من هو اللي يعرف الناس بالواقع في عصر الرسول. الأحاديث الرسول قال مثلا إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، مثلا هذا أنا اللي ذكرت مصادره ورديت خلافه لعله في محاضرة العباسية بينت هذا المعنى، مصادر الكتب العامة وبينت بطلان ما ادعى فاقتلوه. صحيح إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، مثلا هذا الحديث وأن كان ينص على أشخاص المنحرفين، طبعا هذا إذا منع لما راح تكون عنده صورة واضحة عن الأشخاص واحد، واثنين ما يكون عنده صورة واضحة عن الأحداث، مثلا هجرة الرسول بأي صورة تمت، مثلا حرب بدر بأي صورة تمت، أشخاص نسبت لهم بطولات كاذبة، أشخاص لهم بطولات حقيقية حجبت مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالنتيجة نقل أحداث وأحاديث عصر الرسالة، ومهم في تعريف الأجيال اللاحقة بحقائق ما جرى، فإذا هذا كله انحجب وانكتم وصار تعذيب فالأجيال اللاحقة تتجاهل. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمعاوية وأرديت تجيلا كثيرا بخيرك، هذا من المصائب، الجيل متأخر بقى جاهل كثير من الحقائق. فعلى العموم زاد الطين بلة. زين في مقابل ذلك ما الذي حدث؟ في مقابل هذا يعني هو عبارة عن التعتيم وتكتيم أحاديث الرسول، صار في مقابل تشجيع للقصاصين والمرتزقة والمهجورين أن يأتوا بالأحاديث الكاذبة. وأكثر من ذلك شجعوا حتى أشخاص مثلا وفرض من أهل الكتاب من النصارى مثلا اليهود شجعوهم على الإسلام في سبيل أن يضيفوا أحاديث وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. بالأمس أحدهم جاء بقصاصة مقتطعة من بعض الصحف مكتوب بأنه قال كعب الأحمر عن الرسول أنه هذا صاحب موسى عليه السلام في صدر أنه إنما قتل الغلام لأنه طبع كافرا، طبع كافرا لأنه يرهق أبويه. القرآن ما قال لأنه طبع كافرا، الغلام ما عندنا احنا واحد مطبوع على الكفر يطبع على المعدن، كل انسان يولد على الفطرة. فكذب كعب الأحمر على رسول الله، ما عندنا واحد الواقع يطبع خلاف قول القرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحديث الصحيح يقول يولد المرء موحدا ولكن أبواه يحوذانه أو ينجسانه أو ينصرانه. من الأحاديث نعم الحقيقة مدى الصحف والكتب وتجي الناس المساكين، هذا على كل حال شدية بالحقائق، كثير من الناس تخفى عليهم الحقيقة. تميم الداري اللي أسلم بطريقة عجيبة غريبة مثلا، والأمويين اعتمدوا هؤلاء، يعني هؤلاء أصحاب الروايات في الاستبح عليها بالإسرائيليات، الإسرائيليات ما تختص بالروايات التي دسها اليهود الذين أسلموا مثلا في الإسلام، لا يشمل حتى التي دسها الصليبيون والنصارى، الإسرائيليات التغليب استعملت اللفظة. فإذا الإسرائيليات بدأت تندس وتندس في كتب الإسلام، وهذه الحقيقة جعلت فرد مسؤولية كبيرة بعاتق أهل البيت صلوات الله عليهم أن يطهروا هذا التراث، أن ينظفوا هذا التراث. ولهذا حوارات طويلة كانت تجري بين الإمام الجواد عليه السلام وبين أشخاص آخرين يسألوه ما تقول في الحديث المروي الإمام يقول هذا الحديث ليس كذلك، ما تقل في الحديث المروي هذا ليس كذلك. بعض الاحاديث اليوم الجواد كان يردها كلها، بعضها كان يقول هذه محرفة، مثل الحديث ان الله خلق ادم على صورته. هي اصلا قضية التجسيم جتنا البلاء، جانا على تقريبا من الاسرائيليات انه خلق ادم على صورته بسأله الامام الجواد عليه السلام، قال هذا الحديث مكتور. الخلاصة ان الرسول رأى رجلا يسب رجلا وكان يقول له قبحك الله وقبح وجه من يشبهك، فعند الرسول قال لا تقل هكذا، ان الله خلق ادم على صورته، الضمير يعني عود الى المكتوم. دفعوا الحديث نقلوا الشكل ان الله خلق ادم على صورته، فالضمير يعود الى الله فيسلسل بالتجسيم. ننتبه جيدا. فالنتيجة صار تلاعب، فالبيت عليه السلام خذوا جهود جبارة في سبيل حفظ هذا الكيان. الحقيقة اذا هذه المؤامرة انا وضحت لك خيوطها وبعض مصادرها، ولهذا تجد ابن عباس يقول انا ما اسفك على شيء كاسفي على الكتاب الذي حيل بينه وبين رسول الله. اولا لان هذا بداية تنفيذ المؤامرة، وثانيا جرأة، هذه الجرأة اللي هي اللي بالنتيجة نتج عنها الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها. هذا الهجوم الذي ذكرت لكم العام الماضي في مثل هذه الليلة مصادره من كتب الفريقين، رغم ان السيوطي يقول لما نزلت في بيوتنا دين الله ان يرفع ان ترفع ويذكر فيها اسمه، قام فلان قال رسول الله هذا البيت منها، مشيرا الى بيت علي وفاطمة، قال بلى هو من افاضلها. زين هذا البيت يهاجم ويقال للمهاجم ان في الدار فاطمة، قال وإن، هذا نفسه وصاحب يهجر نفسه قال وإن، وهذه وإن الى الان الامة الاسلامية تكسر آلامها وآثارها الى الان. نعم يعني مثلا افرضوا احداث التاريخ اللي مرت الان، ما من طاغية ارتكب جريمة اتجرى على جريمة على هتف حرمة من حرمات الله وقيل له لا تفعل الا ولسان حاله يقول وان، يزيد لا تقتل الحسين، هذا الحسين يقول وان، ابن زياد يقول وان، ابن سعد يقول وان، متوكل يقول وان، الى الان طاغية العطالقة المجرمين ايضا يقول وان، ما يتفرعون عن شيء. اول من فتح الباب باب الجرى والجسارة هو ذاك الرجل، هو نفسه اللي قيل له ان في الدار فاطمة، عمال تقول له فاطمة بنت الرسول فقط، فاطمة بكل جلالها، يقول فاطمة، فاطمة التي تعلم من هي، يعني ان في الدار بضعة محمد صلى الله عليه وسلم. لما يقول له فاطمة يعني ان في الدار سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين، لما يقول له ان في الدار فاطمة يعني يقول له ان في الدار الحوراء الانسية بتعبير رسول الله صلى الله عليه واله. النتيجة كل هذه المقاييس اتكها الرجل وقال وان لهذا المرحوم السيد ابو المعز، ينقل الحوار بين سليم وبين سلمان لمحمد رضوان الله عليه، لان سليم تابعي ما ادرك الحدث. فيسأل قال سليم قلت يا سلمان هل هجم القوم ولا استئذان، فقال إيه وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لادت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمضرها عصرها عصرا كادت بنفسها ان تذوب حسرا، فاسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، يا تصيح يا فضة ادركيني، ما الذي جرى؟ تصيح يا فضة ادركيني فقد وربي قتلوا جنيني، آه
العتبة الباب جس ضولك تصاق التراب يسيل من الصدر وضلوح الثياب لما هوت الى الارض بعد سقوط الجنين التفتت الى ابنتها زينب قالت بني اين ابوك قالت امه انه اخرج من البيت جبرا اخذه الى المسجد قامت بآلامها بعد قليل بعد هنيه كما يروي التاريخ وحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وزينب معها وهي تصيح سل ابن عمي علي وإلا كشفت للدعاء راسي ودعوت وشكوت إلى الله شجوني فعندئذ لما سمعها الرجل قال لها ارجعي أبت عندئذ قال لغلامه قنفذ ارجع إليها وقل لها ترجع رجع إليها قنفذ يؤلمها بصوته الذي كان يتلوى على عاتق الصديق الزهراء عليه السلام يا عمر على عبد ضربني من ضرب تلك عجبني يا ابويا من الناس ما واحد حشمني وبقيت اثار السياط اثار الباب على جسد الزهراء الى ان دنت منيتها يا ويلي من ضرب العصا ما ضل حاللها ولا ضل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي وش يفيد الويل غسلها علي بيده وجفنها ودفنها بليل وظل بس يجذب الحسرة وبس يتلها فعليا خاطب رسول الله وهو عند قبر الزهراء صاح يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة ووخذت الرهينة واقتلست الزهراء يا رسول الله احفها السؤال استخبرها الحال تخبرك بما جرى علي وعليها ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي حبيب ما لك لا ترد جوابنا أنا شيت بعدي خلة لحبابي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا مسنا الضر تكشف عنا وأنت أرحم الراحمين اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة لا سيما الحوائج المنظورة اللهم شاف الجميع المرضى بشفائك لا سيما المعينين اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.